الدلالة التنفي تصل الدلالة على افتراس الطرفين فيه والكتبت والمعنى القائم بالطرفين تتجاعد في التنفيذ المعروف فهو قائم بالطرفين لا بد أن يكون قائم بالطرفين والمعنى القائم بالطرفين الذي يقصد من خلال التنفي الدلالة على افتراس الطرفين فيه على مشاركة المسبب للمسبب في ذلك المعنى كما لو قلت علي كالأسد علي كالأسد بأي شيء الشجاع شجاعة هو المعنى الذي قصد تسليك الأول للثاني فيه وهو أمر موجود بين الطرفين قائم في الطرفين وهذا المعنى الذي لا بد من وجوده في الطرفين اما ان يوجد تحقيقه كما في هذا المثال الشجاعه الموجوده في الاسد هي موجوده بنفسها عند علي تحقيقه من دون تاويل او نحو ذلك من دون مسامحه حقيقه الشجاعه موجوده في المشبه كما وجدت في المشبه في به وان لم تكن الشجاعة موجودة وإن لم يكن وجه السبب موجودا تحقيقا في الطرفين فلا بد حينئذ من أن يدعى وجود هذا المعنى على نحو التفيل وعلى نحو التشبيه على نحو التأويل فإذا وجه السبب لا بد أن يكون موجودا في الطرفين إما تحقيقا كما في الشجاعة في المثال السابق وإما تأويلا إما تأويلا كما راح يجي مثاله قال ووجهه أي وجه الشبه ما يشتركان فيه يعني ما يشترك فيه المشبه والمشبه فيه من معنى ما يشتركان أي ما واقع على أي شيء واقع على المعنى قال أي المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه فدائما وقت الشدد لا بد ان يكون معنى من المعاني معنى مشترك بين الطرفين اي المعنى الذي حصل اشتراك الطرفين فيه وذلك ان زيدا والاسد حينما تقول زيد كالاسد اكو امور كثيره مشتركه بين زيد وبين الاسد لكن انا المتكلم حينما شددت زيدا بالاسد قصدت الدلاله شنو التشبيه الدلاله على الاشتراك هذا تعريف التشبيه فانا حينما اشبه لابد من قصد شيء يكون هو مشتركا بين الامرين فمن خلال التشبيه اكون قد دللت على اشتراك المعنيين على اشتراك الشيئين في معنى من المعاني لابد ان اقصد معنى من المعاني والا فالزيت والاسد يشتركان في الجسميه يشتركان في الحيوانيه يشتركان في الوجود يشتركان في الامكان يشتركان في الحدود انا مو قصدي كل تلك الامور قصدي الشجاعه قصدي معنى من المعاني قصدي ان ادل من خلال التشبيه على اشتراكهما في صفه معينه كما في الشجاعه في المثال قال وذلك لون بيان القصد لون يقصد هو قال المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه وذلك ان زيدا والاسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغير الذاتيات الاعراض العامه يشتركان فيها يشتركان في الامكان اللي هو عرض عام كما يعرض على زيد يعرض على الاسد كالحيوانية والجسمية والوجود وغير ذلك إنك الإمكان مع أن شيء منهما ليس وجه الشبه مو وجه الشبه هو الحيوانية ولا الإمكان وجه الشبه هو الشجاع ليس يعني أنا قاصد أنا من خلال تشبيهي قصدت أن يشترك أن أدل على الاشتراك بين الأمرين بهذا المعنى بالشجاعة وذلك الاشتراك يكون تحقيقا أو تخيلا والمراد بالتخيل إذن قلنا لا بد لوجه الشبه أن يكون موجودة في الطرفين، إما أن يوجد تحقيقا وإما أن يوجد تخيلا. وذلك كما في هذا المثال اللي ذكره، كما في هذا البيت، تجريب النجوم بين الظلم، لا النجوم الموجودة بين الظلم بين الفجر مع السنن الموجودة في ظن البدع، السنن الموجودة في ظن البدع في ظن البدع، والنجوم التي وجدت في ظن الظلام، هاي أكو نحو اشتراك بينها، أكو وجد للاشتراك بينهما، أكو معنى من المعاني اشتراكاتي. النجوم حال كون النجوم بين الظلم، هذا تأمل السنن بين البدع، أو بالأحرى السنن بين البدع كالنجوم بين الظلم. في أي شيء؟ في أي شيء؟ في أن الطرف الأول النجوم بين الظلم، النجوم في الظلم، تلك السام مشرقة بيضاء في ظلم السام مظلمة سوداء، هذا في الطرف الأول، وجود النور والبياض في ظلم الظلمة والسواد، هذا أمر موجود حقيقة، النجوم بين الظلم، هذا المعنى، هاي الهيئة الحاصلة لأجسام نورانية بيضاء في أجسام ظلماء سوداء، هذا المعنى وتلك الهيئة موجودة حقيقة في الطرف الأول، كوجود الشجاعة في الأسد تماما من دون فرق، كوجود الشجاعة في زيد تماما من دون فرق، هذه الهيئة موجودة في الطرف الأول تحقيقا، لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تخيل، لكن في الطرف الثاني هي ليست موجودة، لأن وجدت تلك الهيئة في الطرف الأول تحقيقا، هي ليست موجودة في الطرف الثاني تحقيقا، إذن لا بد من التخيل، لا بد من التخيل والتأويل حتى نبين أن تلك الهيئة التي قصد الدلالة على التشريك في حالة بد أن توجد في الطرف الثاني حتى يصح التشريك. شلون نتخيل؟ شلون نتأول هذا المعنى؟ نقول أن السنة باعتبار كونها تهدي إلى الطريق النوراني، تهدي إلى الطريق الذي فيه نور، تكون تلك السنة الهادية، وهكذا كل علم أي السنة الهادية إلى الطريق المستقيم تشبه بالنور، والبدع التي تهدي إلى الضلال ولا يأمن معها السالك خلفها من الوقوع في الهلكة، هذه البدعة تشبه بالظلمة، فتنزل السنة منزلة الأجسام البيضاء، وتنزل البدعة منزلة الأجسام السوداء، بعد هذا التخيل وبعد هذا التنزيل والتأويل يكون الهيئة الموجودة في الطرف الأول تحقيقا، تكون تلك الهيئة أيضا موجودة في الطرف الثاني تحقيقا، لكن بعد هذا التخيل وبعد هذا التأويل، فبعد التخيل والتأويل توجد تلك الهيئة في الطرف الثاني كما كانت موجودة في الطرف الأول. احنا لابد أن نتكلم، لابد أن نتأول، لابد أن نتحمل مؤنة التخيل حتى نثبت الهيئة التي يقصد التشريك فيها في الطرف الثاني كما هي موجودة في الطرف الأول، لابد من إثباتها في الطرف الثاني حتى يصح حال التشبيه وحتى يصح التشبيه. قال: والمراد بالتخيل أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين، أو لا، لا يوجد في كل من الطرفين، فلا بد أن نتخيل وجود المعنى الذي يقصد الاشتراك فيه، لا بد أن نتأول في كلا الطرفين، في احد الطرفين او في كليهما الا على سبيل التخيير، لا يوجد الا على سبيل التخيير، لا يوجد الا على سبيل التأويل بواسطة القوة المتخيلة. احنا نتخيل السمنة وكأنها جسم ابيض مترف، نتخيل البدعة وكأنها جسم مظلم اسود، نتخيل ذلك. اذا تخيلنا ذلك وجد واتكل في كل من الطرفين نحو ما في قوله، اي ما واقع على اي شيء. وجه الشبه، الان احنا نريد نمثل لوجه الشبه التخيلي اللي ما موجود في احد الطرفين حقيقه، نحو وجه الشبه في قوله وكأن النجوم بين زجاج، جمع زجية. شنو زجاج؟ هاي زجاج جمع زجية، مثل ظلمة، وهي الظلمة كنجوم بين الظلم، والضمير لليل. أكو هذا البيت في ضمن قصيدة، أول تلك القصيدة ربما أولها وسطها ورب ليل، فأكو ليل مذكور، لفظ الليل في الكلام السابق. فكأن النجوم بين زجاج، يعني بين زجاج ذلك الليل المتقدم، يعني بين ظلم ذلك الليل، جمع زجية وهي الظلمة، والضمير لليل المتقدم في بيت سابق. وروي نفس هذا البيت، أكو رواية ثانية زجاجها مو زجاج، فحينئذ علي من يعود على النجوم، كأن النجوم بين زجاجها، يعني بين الظلم تلك النجوم، كأنها شنو؟ كأن النجوم بين زجاج سنن لاح بينهن ابتداع، كالسنن الموجودة في ضمن البدع. هذا تشبيه، والشبه موجود بالأول لكن ما موجود بالثاني، فنضطر إلى التخيل حتى يوجد وجه الشبه في الطرف الثاني. فإن وجه الشبه فيه، أي في هذا التشبيه، هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة في جوانب شيء مظلم أسود، أشياء مشرقة بيض في ظن أشياء مظلمة سوداء سود. فهي أي تلك الهيئة غير موجودة في المشبهة به، هي موجودة في المشبه كأن النجوم موجودة لكن ما موجودة في المشبه، ما موجودة في المشبهة به. شنو المشبهة به؟ أعني السنن بين الابتداع، السنن بين الابتداع، هاي الهيئة الحاصلة لتلك الأجسام ما موجودة. ليش ما موجودة؟ لوضوح أن السنن ليست أجسام بيضاء، والبدع ليست أجسام سوداء مظلمة، فتلك الهيئة حاصلة في الطرف الأول غير حاصلة في الطرف الثاني. إلا حتى راح يجي راح يصير الإشكال، فخلوا نمشي على إجماله الآن، إشكال نتعرض لهم بيه. قال إلا على طريق التخييل، يعني ما راح تعرض للشارع، الشارع ما راح يشير الشارع، يعني إن شاء الله نبين. إلا على طريق التخييل، تخيل القوة الواهمة، القوة الواهمة تخيل أن السنة جسم أبيض مشرق منير، وتخيل أن البدعة جسم أظلم أسود. إلا على طريق التخيل، وذلك أي وجود أخاف المشبه به على طريق التخيل، أنه هو وذلك أن الشأن لما كانت البدعة وكل ما هو جاهل تجعل البدعة تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة، فلا يهتدي للطريق ولا يأمن أن يناله مفروض. لما كانت البدعة بتلك المثابة حينئذ شبهت بالظلمة، البدعة يعني تجعل صاحبها يمشي في الظلمة، فنشبه البدعة بالظلمة، شبهت أي البدعة وكل ما هو جهل بها أي بالظلمة. ولزم بطريق العدل. إذا شبهنا البدعة بالظلمة، لاحظوا شوي، شبهنا البدعة بالظلمة ليه؟ لأن البدعة هي كالسير في الطريق الأظلم الذي لا يؤمن عواقبه. بس بقرينة المقابلة، بالتضاد والمقابلة بين البدعة وبين السنة، راح نشبه السنة بشنو؟ نشبه النور. ليش؟ لأن النور بقرينة المقابلة، لأن السنة كمن يمشي في طريق نوراني، طريق منير، يأمن معه سالكه من الوقوع في الخلل بقرينة المقابلة. مثل ما شبهنا البدعة بالظلمة، نشبه السنة بالإشراق والجسم الأبيض، ولجنا بطريق العدل يعني بطريق المقابلة والضدية. إذا أريد التشبيه، لزم أن تشبه السنة يعني المقابلة للبدعة، وكل ما هو علم، سابقا قلنا كل ما هو جاهل، الآن نقول كل ما هو علم، بمن؟ بالنور. أن تشبه السنة وكل ما هو علم تشبه بمن؟ بالنور. أن تعيد نفس العبارة اللي قدمت من المصنف، لأنها تجعل صاحبها يمشي في طريق النوراني، يأمن من الوقوع في الهلكة. نفس عبارات المصنف، لأن هو قال بطريق العكس يعني بطريق المقابلة. قال أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل. الآن بيّن شنو معنى طريق العكس الشارع، بيّن شنو معنى طريق العكس في كلام الماشي. بطريق العكس يعني بطريق المقابلة، بقرينة المقابلة والقنطلية، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل، كما أن النور يقابل الظلمة، وجاء ذلك. هذا التشبيه اللي شبهنا السنة بالنور، شبهنا البدعة بالظلمة، هذا شائع بين الناس يستعملوه. بعثت بالحنفية، أتيتكم بالحنفية البيضاء، وصفت الحنفية يعني أتيتكم بالشريعة بالملة البيضاء. وصفت السنة والملة والشريعة البيضاء، مع أن هذا وصف للأجسام وهي ليست بجسم. ذلك لأن السنة شبهت بالنور، شبهت بالجسم النوراني، فوصفت بالبيضاء. هذا أمر ثاني. هكذا في قبال البدعة، في قبال البدعة والكفر والظلمة أيضا نفس الكلام. تقول لمحت، نظرت، رأيت ظلمة الكفر في جبين معاوية. جعلنا الكفر أظلم، نزل الكفر منزلة الجسم الأظلم، الجسم الذي لا إطراح فيه، الجسم الأسود، فوصف بأوصاف ثابتة للأجسام. إذا تشبيه السنة بالنور، تشبيه البدعة بالظلمة، هذا أمر شائع موجود عند الناس. هذا التشبيه وهذا التخييل والتأويل هو الذي يجعل وجه الشبه موجودا في الطرف الثاني. قال وشاع ذلك، أي كون السنة والعلم كالنور والبدعة والجاهل كالظلمة، حتى تخيل أن الثاني يعني السنة وكل ما هو علم. الثاني في كلام المصنف، المصنف شنو قال؟ قال ولزم بطريق العكس تشبيه السنة. أولا شبهت الظلمة، شبهت العقل بدعة بالكفر، ثم بعد ذلك شبهت السنة بالنور. لذلك يقول وشاع ذلك حتى تقيل أن الثاني، الثاني يعني شنو؟ يعني السنة، أي السنة وكل ما هو علم من ما له بياض، يعني من الأجسام التي لا بياض ولا إشراق. نحو أتيتكم للحنفية البيضاء، وحتى تقيل أن الأول اللي هو منه البدع وكل ما هو جاهل،
على خلاف ذلك، يعني على خلاف الثاني، هو أول ذكر الثاني، ثانيا ذكر الأول. والأول على خلاف ذلك يعني على خلاف الثاني، أي وتخيل أن البدعة وكل ما هو جهل مما له ثواب وإظلام، مما له يعني من الأجسام التي لا أخاف ثواب من الإظلام. في جانب السنة قال، في جانب السنة قال وساع ذلك، في جانب السنة قال البياض والإسراء، الآن قال ثواب وإظلام. كقولك شاهدت سواد الكفر في جبين فلان، الكفر معنى من المعاني، انكار ضروري مثلا، هذا معنى من المعاني، لا يتصل بأنه هو ملون بلون السواد أو البياض. الألوان إنما هي أعراض تعرض علينا على الأجسام، فنزلنا الكفر لأنه هو إنكار للضروري، نزلناه منزلة الجسم فعرض عليه السواد صار جسما أسود. يقول كقولك شاهدت سواد الكفر من جبين معاوية فصار بسبب التخيل أنك إذا اتضح هذا، وإذا بينا أن الهيئة اللي هو الفكر موجودة في الوجه الأول في الطرف الأول مشبه، وموجودة بواسطة التخيل في الطرف الثاني، لاحظوا نتيجة الكلام، هاي الهيئة لما كانت موجودة في الطرف الأول حقيقة ووجدت في الطرف الثاني بواسطة التخيل والتأويل، حينئذ يصير التشبيه صحيح، يكون التشبيه صحيحا كما لو كان الثاني متصفا باللونية تماما. كما لو تقول مثلا النجوم بين الظلم كالشيب في لحية الشعر، دون أن هذا التشبيه صحيح. ليه التشبيه صحيح؟ لأن الوجه الشبه موجود في كل منهما تحقيقا، الأول أجسام الثاني أجسام، وجه الشبه موجود في الأول تحقيقا، وجه الشبه موجود في الثاني تحقيقا، فيكون التشبيه صحيح. كما أن هذا التشبيه صحيح، التشبيه الأول يكون صحيحا ولا غبار عليه بعد التخيل والتأويل. فرع على ذلك يقول فيكون هذا التفسير صحيحا، فرع على هذا التفسير. قال فصارت بسبب تخيل أن الثاني يعني السنة مما له بياض وإشراق، والأول يعني البدعة مما له سواد وإظلام، بعد أن خيلنا أن السنة جسم له بياض وخيلنا أن البدعة جسم له سواد، حينئذ الهيئة كما تكون حاضرة بالأول تكون حاضرة بالثاني، فيكون التشبيه صحيحا كما لو كان الوجه الثبت موجودا في كل من الطرفين حقيقة. قال فصار بسبب التخيل أن الثاني مما له بياض وإشراق والأول مما له سواد وإظلام، فصار تشبيه النجوم بين الدجى، حال كون هاي النجوم بين الظلم بين الزجاج بالسنن، تشبيه النجوم بالسنن، حال كون السنن بين الابتداع كتشبيهها، كتشبيه النجوم بين الظلم ببياض الشيء في سواد الشيء، هذا التشبيه الاول يكون كتشبيه الثاني. لطيف هذا المعنى، حلو هذا المعنى، التشبيه الاول كالتشبيه الثاني، كالتشبيه الثاني، كالتشبيه الأول بالتشبيه الثاني. شنو وجه الشبه؟ هو أن كما أن التشبيه الثاني صحيح ومقبول، التشبيه الأول أيضا صحيح ومقبول لوجود وجه الشبه في كل منهما. فصار تشبيه النجوم بين الفجر والسنن بين الابتداع كتشبيه هاي تشبيه النجوم ببياض الشيء، الشيء أبيض حقيقة، الشيء جسم من الأجسام فيتصف بالبياض. قال ببياض الشيء تشبيه النجوم ببياض الشيء، حال كون هذا البياض في سواد الشيء. الشباب تقول النجوم بين الظلم كالسيف في لحيه الشعر، شلون ان تلك الامور كثرت كذلك تلك الشيبه الكريمه كثرت، بيان الشيء في سواد الشباب اي ابيضه في اسوده. هذا الشارح شوي يشير الى نحو بسيط من المسامحه في كلام المعلم، نقول النجوم جسم تشبه شنو؟ مو تشبه البياض، النجوم اللي هي جسم من الاجسام لا تشبه البياض انما تشبه الابيض، تشبه الجسم الابيض، الجسم الذي اتصف بالبياض مو نفس البياض، احنا ما قاعد نكذب بياض النجوم اشراق النجوم في ظلمة الليل، لا شبه الجسم نفس النجم كجسم كجر في الظلمة كالشعر الأبيض، ولذلك أنا قلت كالشعر في لحية الشعر، هذا ما في مثال كالشعر الأبيض في لحية الشعر اللي هو جسم من الأجسام، في حين المصنف يقول النجوم كالبياض يعني العرضي كالعرض، هذا مو صحيح، يقول العرضي كالعرضي، يقول النجوم كالابيض مو كالبياض، الشارح التلتساني اطلع تلك المسامحه، قال اي النجوم ببياض الشيء، بياض الشيء لا لا مو بياض الشيء، ابيض الشعر، اسود الشعر، يعني الشعر الابيض والشعر الاسود ببياض السيف في سواد الشباب اي ابيضه، جاب العرضي جاب الجسم المتصف بالعرض الذي عرض عليه ذلك العرض اي ابيضه في اسوده او بالانواع ايضا نفس الشيء، الازهار المختلقه الورده اللي لها لون براق تشع في ضمن الاوراق الخضراء والساق الخضراء اللي يزيد في خضرتها حتى مالت الخضرة إلى السواد، شلون أن الزهرة الوردة المشرفة في ضمن الأوراق داكنة الخضرة المائلة إلى السواد، النجوم في ضمن الظلم كالزهرة في ذلك الخضار الداكن المائل إلى السواد، هذا أيضا التشبيه صحيح ولا تحيل فيه لأن الحقيقة حاصلة في الأول تحقيقا وحاصلة في الثاني تحقيقا، يقول تشبيه النجوم بين الظلم بالسنن بين الابتداع بعد هذا التحليل يكون كتب فيه النجوم بين الظلم بتلك الأزهار المختلقة المتألقة المشرقة في ضمن تلك الخضرة الداكنة، يكون أيضا صحيح. قال او بالانواع كتفسير الاثار ببياض او بالانواع، قال الانواع محطوط على ببياض او بالانواع، يعني شنو انواع؟ يعني ازهار جمع نور، نور انواع يعني زهره وازهار، زهره وازهار بالانوار المؤتلقه بالقاف اي اللامعه المتالقه اللي تلمع بين النبات الشديد الخضرة حتى يميل يضرب إلى السواد، فبهذا التأويل نتيجة الكلام، فبهذا التأويل أعني تفيل ما ليس بمتلون متلونا ظهر اشتراك النجوم بين الدجى والسنن بين الابتداء في كون كل منهما شيئا ذا بياض بين شيء في سواد ولا يطفى، اذا اتضح شنو معنى التحليل واتضح شلون نصحح مثل هكذا. الان هذا السؤال، الان شوفوا الشاعر شنو اللي قال المصنف، شنو اللي قال الشاعر، شنو اللي الان يقول الشاعر، قال وكأن النجوم بين دجاه، كأن الاسم كأن شنو النجوم، يريد يسبب النجوم، فإذا المثلث اللي هو شنو النجوم لكن مو مطلقا بقيد تلك النجوم بين الظلم بين دجى الليل
فإذا المكفر هو النجوم بين الظلم. إحنا بقطع النظر عن الساعة، قطع النظر عن المكفر، شلون نقول إذا أردنا أن نكفر تشبيه صحيح نقول النجوم بين الدجى كالدجى لو كالسنة. النجوم مشرقة فلا بد أن نقدم المشرق نقول السنة. النجوم بين الدجى كالسنن بين البدع. مثل المفروض نقول شوف الشاعر شنو اللي قال، قال وكأن النجوم بين الدجى سنن لاح بين أذن ابتداع. الشاعر شنو اللي سوى؟ قال كالسنن مو اللائحة بين البدع، لا سنن لا أحد بين الابتداء. هذا خلفه عكس للمعنى. المفروض يقول النجوم الموجودة في الظلم يعني كما يعني الأصل هو الظلم، النجوم برزت ولاحت في ظن الظلام كما تبرز المفروض منه السنة في ظن البدع، يعني أن الجو العام للبدعة تدي السنة تبرز في ظن تلك البدع. هذا التشبيه الصحيح. الشاعر قلب الأمر قال سنن لاح، فاعل لاح منه من اللي لاح الابتداء يعني الجو للسنن لاحت في ظن السنن منه البدع. هذا في كلام الشاعر قلب. شن القلب؟ مر علينا في مباحث المسند إليه. القلب هو وضعه أحد أجزاء الكلام موضع الآخر لنكتة وقبلة الزكاكي مطلقا لملاحة في الكلام. فما ذكرنا معنى البدع، ذكرون المثال المتعارف، ما ذكرنا القلب، ذكروا المثال المتعارف للقلب. يقولون المختصر ما في بلاغة تخيل. مثال القلب المعروف منه سيدنا، مثال القلب المعروف عرفت الناقة، عرفت الناقة على الحب سيدنا الخروف نقول عرفت عرفت الناقة على الحوض، عرفت الناقة على الحوض. هذا أفضل خاطر، عرفت الناقة على الحوض. هذا بقلبه. المفروض أن يعرض غير العاقل على العاقل، المفروض نعرض الحوض على الناقة. ناقة هي اللي تشرب أو تمتنع عن الشرب، فنعرض الحوض على الناقة. هم يقولون عرفت الناقة على الحوض، وكأن الحوض هو اللي يقبل أو لا يقبل. هذا دي ملاحة، الآن ملاحة باجي على الوجه. هذا القلب دي ملاحة، إذا السكاكي قلد هذا القلب. هذا الكلام أيضا بقلب. يقول سنن لاح بين أذن ابتداع، المفروض يقول بدع لاحت بين هاتن سنن. أو سنن لاحت بين بدع، اتباع الأداب للقلب. النجوم فضلا كالسنن اللائحة بين البدع. الشاعر قلب. شنو الدليل على صحة هذا المعنى من كلام المصنف؟ الشاعر في كلامه هي قلب احنا بيناه. المصنف شنو اللي قال؟ المصنف قال قال فإن وجه السبب فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم فهي غير موجودة في المشبه به. الشارح شنو اللي قال؟ الشارح بين قال أعني السنن بين البدع. هذا لا قلب فيه، رجع الشارح رجع المعنى الصحيح. نفس هاي العبارة أيضا المصنف ذكرها قال فصار، هذا بالأخير حينما قال هذا التشبيه صار صحيح. فصار تشبيه النجوم بين الدجى ديما تشبيه بالسنن بين الابتداء. هذا لا قلب فيه. أولا الأصل للابتداء
والسنن تلوح في جو البدع كما تلوح النجوم في جو الظلام. هذا لا قلب فيه. فعلا الكارع والمصنف بين المعنى الصحيح من دون قلب. الكاهر ذكر هذا التثبيت مع وجود قلب قاس. ولا يخفى ان قول الشاعر لاح بين اذن ابتداء من باب القلب. ما يفتح لك اخوان هذا الامر واضح ان في الكلام قلب اي سنن لاحت بين الابتداء. نجوم لاحت بين الظلم يعني السنن لاحت بين الابتداء. فعلم من وجود افتراش الطرفين في وجه التثبيت. مطلب اخر هو بعد ان بينا هذا المشبه هو امر محسوس. المشبه هي امر محسوس فلا بد ان يبالغ في المشبه يعني في وجه الشبه ويبالغ ويبالغ حتى يكون كالاصل اليه ذلك المحصول في احسن مثل المحصول. قال فعلم من ذلك شنو ذلك؟ علم من وجود اشتراك المشبه مع المشبه اليه في المعنى في وجه الشبه من خلال هذا البيان يعلم فساد ما ادعي من تطوير لوجه الشبه في هذا الكلام. النحو في الكلام كالملح في الطعام. شوية دقيقة التفسير هذا. النحو في الكلام كالملح في الطعام. هذا تفسير. شنو وجه الشبه؟ البعض قال ادعى أن وجه الشبه هو أن القلة منه مصلحة والكثرة مفسدة. الملح في الطعام قلة الملح في الطعام توجب حصول الانتفاع بذلك الطعام. أما كثرة الملح في الطعام تفسد الطعام خصوصا على اللي عنده برا تفسد الطعام. هذا الأمر واضح وين في المشبه. يقول هذا أيضا موجود في النحو. النحو حتى يصير الكلام صحيح حتى يصلح حال الكلام لابد ان نستعمل قواعد النحو ومسائل النحو في ضمن مقدار معين كما نستعمل الملح في الطعام. اما يجي واحد يبالغ ويزيد من استعمال القواعد النحويه هذا يكسب الكلام. واحد لا يكثر من استعمال القواعد النحويه في الكلام لان كثره الاستفاده وكثرة مراعاة قواعد النحو في الكلام توجد إفساد ذلك الكلام. كما كان الملك كثيرا يفسد الطعام أيضا كثرة النحو في الكلام توجد إفساد الكلام. لذلك قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام تعمل مقدار معين يوجد إصلاح هذا الكلام. الدعية هذا الدعية أن وجه الشبه شنو وجه الشبه هو ان القله مصلحه والكثره مفسده. هكذا الدعي في هذا التكفير. المصنف يقول هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. هذا علم فساد مما تحدث. يعني شنو علم فساد مما تحدث؟ من اشتراك وجود وجه الشبه في كل من الطرفين هذا علم انه ليس بصحيح. هذا التصوير في وجه الشبه ليش؟ هذا الامر صحيح موجود بالملح والطعام لكن ما موجود بالنسبه الى النحو والكلام. هذا بيان بعد ان نقرا هذا المقدار. بعدنا سيدنا ما كملنا بس تفضل بعدنا ما كملنا من وجه الشبه من الاشكال عليه. فعلم من وجود اشتراك الطرفين في وجه التشبيه. علم شنو اللي علم من خلال هذا الوجوب والاشتراك؟ علم فساد جعله فساد جعل وجه الشبه في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام. علم فساد بس هاي شلون أفراح الكون شلون أفراح
مفعول ثاني للجعل
فساد جعل والاستداد كنه كونا كون القليل مصلحا والكثير بل كون القليل مصلحا والكثير مفسدا كون والاستداد هو أن القليل يصلح والكثير يفسد هذا مو صحيح لا يمكن أن يكون هذا الوجه هو والاستداد لأن المشبه عن النحو لا يختلف فيها هذا المعنى واحنا تقدمنا حديث ان والاستباه لا بد ان يكون معنى مشتركا بين الطرفين هذا مو مشترك هذا ليس بمشترك ليش وليلتفت دقيق حينما نقول النحو في الكلام كعلم الحس الطعام اولا من المراد من الملح والطعام واضح من المراد من النحو المراد من النحو واضح مراعاة القواعد النحوية مراعاة الأسس والقواعد الثابتة في علم النحو مراعاة في الكلام يقول المصنف هذا أو شارع وجه الشبه المدعى هذا ما موجود في النحو وإن تلقنا في وجه الشبه أن يكون موجودا في الطرفين ليش ما موجود في النحو يقول لأن المراد من النحو اللي مذكور النحو في الكلام ومراعاة القواعد في الكلام القواعد المرعية في الكلام وهذه القواعد المرعية ما تحتمل القلة والكثرة كما في الملح بالنسبة إلى الطعام أي الملح أمره بيد القاضي يكثر أو يقل فتقول له أنت اجعل ملحا في الطعام بمقدار يوجب إصلاح الطعام أما النحو النحو مو أمر يحتمل القلة والكثرة النحو هو القواعد التي لا بد في صحة الكلام وإفادة المقصود لا بد لاحظ من مراعاة جميع القواعد لا بد أن نراعي ونجري جميع القواعد في الكلام حتى نقول هذا نحو في الكلام أما أن جنابك ترفع الباعد ومتراعي نفس المفعول نقول هذا ليس بنحو ما تقول والله أنا راعيت النحو في بعض وما راعيت النحو في بعض ليه هذا راح يفسد الكلام هذا راح ما يؤدي الغرض اللي من أجله وضعت الألفاظ وهو الإفادة والاستفادة إذا أقول ضرب زيد عمرو أنا أقول راعيت رفع الباعد بس ما رأيت نصب المفعول بعض وبعض بعض وبعض هذا الكلام يفيد معنى تعرف انت الضرب صادر من زيد واقع على عمرو او صادر من عمرو واقع على زيد لا فالنحو اذا رأيت كل القواعد كما تراعي رفع الفاعل لابد ان تراعي نصب المفعول فاقول ضرب زيد عمرا حينئذ يؤدي الغرض المراد منه أما إذا راعيت بعض دون بعض أو لا أصلا ما راعيت قل ضرب زيدا أمر ومرادك أن زيد ضارب وعمر مضروب ما راعيت كل القواعد اللي أنت تحتاجها في الكلام أيضا نفس النتيجة وأن الكلام لا يفيد فائدة بالنسبة إلى الإنسان إذا اللي ننتهي له أن النحو إما أن يراعى وإما أن لا يراعى وأما أن بعض يراعى وبعض لا يراعى بحيث يكون المقدار المتوسط هو المصلح هاي شبهة لا يمكن أن تستقيم الصحيح في إفادة المعنى وفي إصلاح المعنى حتى يكون المعنى صحيح ومستقيم وصالح كما كان في الطعام لابد من مراعاة جميع القواعد النحو لا يحتمل القلة والكثرة كما كان الملح يحتمل القلة والكثرة الطعام الواحد الطعام الواحد يحتمل قلة وكثرة النحو أن الكلام الواحد لا يحتمل قلة وكثرة النحو حتى تقول أن القليل منه مصلح والزائد على ذلك مبطل. ما تقول لو كثر في النحو، قال لأن ليش ما موجود والسلمة المدعى في المشبه، لأن المشبه أحد النحو لا يشترك في هذا المعنى. ليش؟ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، إذ لا يبقى أن المراد به بالنحو في المقام ها هنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول. وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها خط الجو كمالها، هاي عجيبة، لا بد أن توجد القواعد بكمالها، مو بعض القواعد دون البعض. وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها صار صالحا، صار الكلام صالحا لفهم المراد. وإن لم توجد، شلون لم توجد؟ مو إلا بكمالها، أنت لم توجد كلا أو بعضا، إما أن ما وجدت كلا صاحبنا لا يرفع الفاعل ولا ينقض المفعول، أو لا يرفع الفاعل لكنه ينقض المفعول، هذا أيضا على حد سواء، كل منهما لا يكون مفيدا للكلام. وإن لم توجد بقي قاصدا ولن ينتفعوا به في فهم المراد، ما راح يكون مفهم، بخلاف الملح فإنه يحتمل القلة والكثرة. فإذا والكثرة موجود في المشبه الجديد، لكن ما موجود في المشبه، قلة وكثرة محتملة في الملح، أما قلة وكثرة ما محتملة في النحو، فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح او اقل او اكثر، الامر بيد الطاعه يضع مقدارا مناسبا او اكثر من ذلك المقدار او اقل، بخلاف النحو امره ليس بيد المتكلم، المتكلم ما له ولايه على قواعد النحو، يقول انا ايه من حقي الكلام من حق المتكلم، فاستعمل الفاعل مرفوع، استعمل الفاعل منصوب، الامر بيد، لا ليس للمتكلم ولاية على قواعد النحو، نعم للطابق للطاعه ولاية على المنح قلة وكثرة، لكن لا ولاية للمتكلم على الكلام. قال لم يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل أو أكثر، بل وجه الكذب فالدقيق في أن هذا، بل وجه الكذب هو الصلاح، وجه الكذب هو الصلاح بالإعمال والفساد بالإثمان، هذا وجه السبب، وجه السبب الصحيح في الملك وفي النحو هو أن مراعاة الملك يصلح أمر الطعام، وإثمان الملك يفسد أمر الطعام، كذلك النحو، النحو مراعاة مصلح للكلام ومحقق للفائده التي من اجلها يتكلم الكلام به، يتكلم المتكلم بذلك الكلام، مراعاه مصلحه واهمال مفسده. شنو الغرض من الكلام؟ افاده المعنى، هاي افاده المعنى لا تتحقق الا بمراعاه النحو، فتصلح تلك الفائده والغرض يتحقق اذا روعي النحو، اما اذا لا تتحقق تلك الفائده. هذا الأمر موجود في النحو، أيضا موجود بالنج، الغرض والفائدة من الطعام هو حصول الغذاء للجسم، هذا حصول الغذاء للجسم لا يتحقق إلا بمراعاة هذا النج، فيتحقق ويصلح هذا الغرض بمراعاة النج ويفسد بإهمال هذا الأمر، موجود في كل منهما فيتحقق الشر وجود الكبه في كل منهما اذا كان هذا وجه الكبه، اما القله والكثره هذا لا يمكن ان يكون وجها للكبه. قال بل وجه الكبه في هذا التشبيه المتقدم هو الصلاح باعمالهما، باعمال النحو والملك، والفساد باهمالهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.